بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن سار على دربهم واقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الإخوة الأفاضل أيتها الأخوات الكريمات، مواصلين دائما إن شاء الله تعالى دروس لامية الأفعال. وقف بنا المطاف عند الانتهاء من باب أبنية المزيد فيه وتصاريفه، واليوم إن شاء الله تعالى نلج إلى أبواب جديدة، نسأل الله تبارك وتعالى حسن الإعانة. فبوب ابن مالك رحمة الله عليه بباب جديد اسماه فصل في المضارع، فصل في المضارع. إذن فالحديث في هذا الباب عن بعض الأحكام التي يتميز بها المضارع عن الماضي، يتميز بها المضارع عن الماضي، ولم أقل عن الأمر، لأن الأمر تبع للمضارع. ولذلك في كتب التصريف الذي يذكر إما الفعل الماضي أو المضارع، لأن الأمر كاد ألا يستقل لأنه تبع للفعل المضارع. فهي إذن أحكام يختص بها المضارع ويتميز بها عن الفعل الماضي، وهي بحسب ما ذكر ابن مالك في هذه الأبيات التي سنتلو على مسامعكم ستة أحكام نأتي عليها إن شاء الله تعالى حكما. وهي على سبيل الإجمال، أو عفوا هي ثلاثة أحكام، ليست ستة عفوا، هي ثلاثة أحكام إجمال، ثلاثة إجمالا. يعني سيتحدث ابن مالك في الحكم الأول عن ما يفتتح به المضارع، أحرف يفتتح بها المضارع وهي المسمات بأحرف المضارعة. وفي الحكم الثاني سيتحدث عن حركة هذا المفتتح به، عن حركة حرف المضارعة كيف هي. وفي الحكم الثالث سيتحدث إن شاء الله تعالى عن حركة ما قبل آخره، عن حركة ما قبل آخره حال كونه غير ثلاثي. هذا الحكم الأخير مختص بغير الثلاثي. لماذا؟ لأن ما قبل آخر الثلاثي قد مضى وانتهي منه، وهو العين. وقد تحدثنا عن العين بأحوالها كلها، ما كان منها مضموما بصياغته، وما كان مكسورا بصياغته، وما كان مفتوحا بصياغته، وعرفنا الجوارب والشهر وغير ذلك. إذن فلذلك أخر هذا الباب الذي هو باب أو فصل في المضارع إلى أن انتهى من المزيد، لكي يتناول هذا الكلام المزيد أيضا. إذن فبالنسبة للحكمين الأولين هما يشتملان أو يشملان الثلاثية وغيره، بينما الحكم الأخير أعني الحديث عن حركة ما قبل آخره هذا مختص بغير الثلاثي، لأن الثلاثية قد فرغ منه وانتهي. يقول ابن مالك رحمة الله عليه في بيان الحكم الأول، أي في بيان ما يفتتح به المضارع وحده دون أن يكون مشاركا له الماضي، قال: ببعض نأتي المضارع افتتح. تحدث عن الأحرف التي يفتتح بها المضارع وهي خصيصة له دون الفعل الماضي، قال: وهي أحرف مجموعة في قولك نأتي، وبعضهم جمعها في أنيت بمعنى أدركت، أنيت إنا بمعنى أدركت منه قوله سبحانه وتعالى: غير ناظرين إناه، أي نضجه وبلاغه. ومنهم من جمعها في نأيت بمعنى بعدت. وعلى كل حال، النون للمتكلم المعظم نفسه أو الذي معه غيره، والهمزة للمتكلم المنفرد، والتاء للمخاطب بفروعه، وأيضا للغائبة والغائبتين، والياء للغائب وفروعه البواقي. هذه أحرف المضارعة، وهي شرح وبيان لقوله رحمه الله تعالى: ببعض نأتي المضارع افتتح. هذا الحكم الأول. إذن عرفنا الشيء الذي يفتتح به المضارع، وهو بعض هذه الأحرف، أي أحدها، إما النون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها، أو الهمزة أنا آتيك به مثلا، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا سيعلمون في الخطاب وفي الغيبة. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني وهو الحديث عن حركة حرف المضارعة. ما دمنا قد افتتحنا الفعل المضارع بأحد هذه الأحرف الأربعة، فما حركته؟ كيف نحركه؟ هنا يقول ابن مالك رحمة الله عليه: وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصلا، وافتحه متصلا بغيره إلى غير ذلك. هذا الباب أو هذا الحكم ابن مالك رحمة الله عليه جعله على حالين. الحال الأولى أن يكون حرف المضارعة متصلا بفعل رباعي مطلقا، أي سواء كان هذا الرباعي مجردا كدحرجة وبعثرة وألهلة، أو كان موصولا برباعيين مزيد مثل أكرم وأشرف وغير ذلك. المهم أن حرف المضارعة إذا كان في صدر فعل رباعي مطلقا أي مجردا أم مزيدا فالحكم فيه ماذا قال؟ قال وله ضم، وله ضم إذا بالرباعي مطلقا وصل، فحكمه أنه يضم. فتقول أنا أدحرج وأكرم، نحن ندحرج ونكرم، أنت تدحرج وتكرم، وهو يدحرج ويكرم، فترون أن الفعل الرباعي مطلقا يضم، وهذا في لغة جمهور العرب، في لغة جمهور العرب. وذلك قوله مطلقا يمكن أن يرجع على نوعي الرباعي حينما قال انتبهوا معي، قال وله ضم إذا بالرباعي مطلقا أي كيفما كان هذا الرباعي مجردا أم مزيدا، ويمكن أن يقصد بالإطلاق هنا في لغة جمهور العرب أي الحجازيين والتميميين وغيرهم، أي الحجازيون والتميميون وغيرهم. نعم. إذن فقال في بيان الحال الأولى وله ضم أي لهذا البعض، كلمة الضمير هنا يعود على ماذا في قوله وله؟ انتبهوا البيت، ببعض نأتي المضارع افتتح وله ضم أي لذلك البعض، لذلك البعض المفتتح به أي لحرف المضارعة، ماذا له؟ له ضم أي أنه يضم، متى؟ إذا وصل بالرباعي مطلقا. أرجو أن هذا واضح حتى نقدم ونؤخر على جهة البيان. هذا بالنسبة للحال الأولى وهي كما قلنا أن يكون موصولا بماذا؟ بالرباعي، إذا اتصل بالرباعي ما الحكم فيها أيها الإخوة؟ الضم. طيب الحال الثانية وهي الفتح، الفتح لكن فيه لغتان، هذا الفتح فتح حرف المضارعة فيه لغتان، فتح لازم وفتح جائز، يعني لغة تلزم الفتحة وهي لغة الحجازيين، وإليها الإشارة بقوله وافتحه متصلا بغيره، وافتحه أي افتحه لزوما حال كونه متصلا بغيره، بغير ماذا؟ الهاء تعود على ماذا؟ هو تكلم عن الرباعي ليس كذلك، ثم قال وافتحه متصلا بغيره أي افتح حرف المضارعة إذا اتصل بغير الرباعي فيتناول ذلك ما تحته وما فوقه، ما دونه وما أكثر منه في عدد الحروف، أي ما كان ثلاثيا وما كان خماسيا وما كان سداسيا، كل فعل عدا الرباعي حركة حرف المضارعة فيه ما هي؟ الفتح، الفتح. مثلا إذا أخذنا الثلاثي ماذا سنقول؟ مثلا خرج تقول يخرج فتفتح الياء، وكذلك أخرج ونخرج وتخرج. إذا جئنا إلى الخماسي مثلا انطلق تقول ينطلق وأنطلق وتنطلق وننطلق. إذا جئنا إلى السداسي أنا أستغفر نستغفر تستغفر يستغفر، دائما مفتوح ليس كذلك، إلا أن هذا الفتح هذا كما قلت فيه لغتان، لغة تلزم الفتح وهي لغة الحجازيين، والحجازيون طبعا هم قريش وكنانة الذين نزل القرآن بلسانهم فكانوا أسعد اللغات به، والحجاز هو فعال من الحجز بمعنى الحدود التي بين شيء وشيء، بمعنى الحيلولة، يعني هو حجز أو فعال من الحجز بمعنى الحيلولة، والمراد بالحجاز طبعا سلسلة جبال تحجز بين النجود شرقا والتهائم غربا، أي تمتد من حدود بلاد الشام إلى بلاد العرب، هذا هو الحجاز على كل حال. إذن فسكان الحجاز بما فيهم قريش وكنانة يلزمون حرف المضارعة، ماذا يلزمونه؟ الفتح مطلقا. هناك لغة ثانية في هذا الأمر أي في حرف المضارعة الفتح، نعم، لكن يزيدون لغة أخرى وهي الكسر، وهم تميم وقيس وربيعة، وهؤلاء كانوا سكان نجد، سكان نجد، فماذا يفعلون؟ لهم الفتح نعم وفاقا للغة الحجازيين، لكن لهم كذلك وجه الكسر، لكن في هذا الكسر لهم تفصيل، في هذا الكسر لهم تفصيل، التميميون لا يكسرون كل حرف من حرف المضارعة إلا بحيثية معينة، ولذلك فلهم تفصيل اختصروا فيما يلي: أولا إما أن يكسروا بعض أحرف المضارعة لا جميعها، وإما أن يكسروها جميعا، يعني عندهم حالات يكسرون فيها بعض حروف المضارعة وهي أحرف المضارعة مع دالياء، يعني الهمزة والنون والتاء، يكسرونها في أحوال ثلاثة سأذكرها، وإما أن يكسروا الجميع بما في ذلك الياء أي الهمزة والياء والنون والتاء ولهم فيه حالتان سأذكرها إن شاء الله تعالى. طبعا أنتم ترون الآن أمام أعينكم في هذا التفصيل بيانا لهذه المواضع, بيانا لهذه المواضع. فإذا جئنا إلى الكسر الأول الذي يقتصر من حروف المضارعة على الثلاثة دون الياء, يعني كسر همز, كسر الهمز وكسر النون وكسر ماذا التاء, هذا لهم فيه ثلاثة مواضع. ماذا قال ابن مالك رحمة الله عليه حتى نرجع إلى النظم؟ قال ولغير الياء كسرا أجز, ولغير الياء كسرا أجز, يعني إذا كان حرف المضارعة غير ياء فأجز فيه الكسر على لغة تميم وقيس وربيعة في أي موضع يجوز. ثم ذكر وفصل هذه المواطن الثلاثة بقوله في الآت من فعل أو ما تصدر همز الوصل فيه أو التاء زائدا كتزكى. واضح إن شاء الله؟ يعني ذكر ابن مالك أن حرف المضارعة إذا كان همزة أو نونا أو تاء لم يكن ياء, يعني أحرف المضارعة باستثناء الياء, فإن تميما وقيسا وربيعا يجيزون فيه الكسر في ثلاثة مواضع. الموضع الأول إذا كان متصلا بمضارع مصوغ قياسا من فعل مكسور العين, مثل فرحة يفرح فيقولون أنا افرح وأنت تفرح ونحن نفرح. طيب والياء؟ لا يجيزونها باستثناء الياء, باستثناء ماذا؟ الياء. إذن هذا الموضع الأول. فتقول مثلا أثم يئثم أو يثم ييثم, ومنه قول الشاعر, طبعا هي أثم عفوا, هي أثم يئثم وربما أبدل فقيل إيثم مثلا, ومنه قول الشاعر لو قلت ما في قومها لم تيثمي يفضلها في حسب وميسمي. الأصل تأثم أو تيثم لكن قال تيثم فلما كسر أبدله ياء فأصبحت تاء ممدودة. وكذلك قرئ به قول الله عز وجل ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار, لأن ركن مضارعها ما هو؟ يركن. هنا الضابط قلنا في هذا الموضع الأول أن يكون الفعل على وزن فاعل المكسور وأن يكون مضارعه مقيسا. ما هو قياس مضارعه؟ أن يكون مفتوحا. فإذا كان كذلك فإنه يجوز فيه على لغة هؤلاء الكسر فيقول مثلا أنت تركن ونحن نركن وأنا إركن ونحن نركن وأنت تركن. نعم. كذلك قوله سبحانه وتعالى قرئ في الشواذ ألم اعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان, يعني أعهد همزة لأنه من فعلي عاهد يعهد, إذن فهو مفتوح على القياس. وما كان كذلك جاز عند هؤلاء كسر حرف المضارعة معه ما لم يكن ياء. طيب هذا إذن الموضع الأول من المواضع ماذا التي يجوز فيها كسر المضارعة غير ياء عند قبيلة قيس وتميم وربيع. الموضع الثاني هو الذي قال أو ما قال فيه أو ما تصدر همز الوصل فيه, يعني كل فعل تصدره همز وصل. وما هو الفعل الذي يتصدر همز الوصل؟ كيف يكون؟ لا يكون إلا خماسيا أو سداسيا. لا يوجد همز الوصل صدرا لفعل إلا أن يكون هذا الفعل خماسيا أو سداسيا. خماسيا مثل انطلق واعتدل, وسداسيا مثل استغفر واستخرج وحرنجم. فما كان كذلك على لغة هؤلاء أيضا بنفس الوتيرة, أي أنهم يجيزون كسر حرف المضارعة إلا أن يكون ياء, إلا أن يكون ياء. صرح بذلك في قوله أو ما تصدر همز الوصل فيه. نعم. ولذلك قرئ في الشواذ إياك نعبد وإياك نستعين, وإياك نستعين لأنه فعل سداسي مفتتح بهمز وصل ومصدر بنون بأحد أحرف المضارعة التي ليست بياء. بينما لو قلت مثلا هو لا تقول هو يستعين لأن الياء هنا ممتنعة, وإنما أنا استعين ونحن نستعين وأنت تستعين. هذا بالنسبة للسداسي. بالنسبة لأمثلة الخماسي قرئ قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, لأن إبيض خماسي وسود كذلك خماسي, فجاز على قراءة على لغة هؤلاء وبها القراءة الشاذة تبيض وتسود. هذا الموضع الثاني أيها الإخوة. الموضع الثالث من المواضع التي يجوز فيها كسر حرف المضارعة ما لم يكن ياء عند قبيلة قيس وربيعة وتميم ما تصدره تاء معتادة. ما هو الفعل الذي تكون فيه التاء المعتادة؟ ذكرنا هذا سابقا. ما هو الفعل الذي تكون فيه التاء المعتادة؟ هو الفعل الخماسي. إذا تقول مثلا تعلم تدارك تبالها تجاهل, لا تكون التاء إلا في الخماسي, ولذلك سميت المعتادة لأنها اعتيد دخولها على الخماسي. فلا تكون لا في ثلاثين ولا في رباعين ولا في سداسي. طيب، وأما فعل ترمس فقد تكلمنا عنه بأن هذه التاء ليست معتادة، وإنما هي بمنزلة همز الوصل الذي توصل به إلى تلكم الراء الساكنة. إذن فهي اعتيد دخولها على الخماسي. فالشاهد عندنا أن الموضع الثالث كل فعل تصدرته تاء معتادة أيضا لهم فيه نفس الوجه ما لم يكن ياء. فتقول مثلا أنا أتعلم، وأنت تتعلم، ونحن نتعلم، ونحن نتعلم. إذن أنا كذلك أنا أتزكى، وأنت تتزكى، ونحن نتزكى. طبعا هذه لغات، لا أقول هي لغة الفصاحة التي بها يعني نزل القرآن لأنها لغة قريش أو لغة كنانة، وإنما هذه لغات أيضا وجدت عند العرب، ولذلك أشار إليها ابن مالك وإن لم يشير إلى من نطق بها، فاحتجنا أن نميز لغة قريش من لغة غيرهم. طيب، إذن ماذا عرفنا الآن؟ عرفنا أيها الإخوة في قضية الكسر، احنا قلنا الأصل في حرف المضارعة، أعيد حتى تكونوا معي في الصورة، ذكرنا أن حرف المضارعة إذا اتصل بغير الرباعي فالأصل فيه أن يكون مفتوحا، هذا في لغة جمهور العرب، وكذلك في لغة الحجازيين على اللزوم والوجوب. زاد أهل نجد وهم تميم وقيس وربيعة، زادوا على وجه الفتح وجه الكسر، لكن له فيه تفصيل، إما أن يكون مختصا ببعض أحرف المضارعة، وذلك في ثلاثة مواضع هي التي ذكرنا لكم الآن، وهي كما قلنا إذا كان متصلا بمضارع مصوغ قياسا من فاعل المكسور العين، أو ما تصدر فيه همز وصل، أو ما تصدره تاء المعتادة، بشرط أن يكون حرف المضارعة غير ياء. هذا الأمر الأول، أو يعني الحال الأولى في هذه اللغة. الحال الثانية أيها الإخوة تعميم الكسر على أحرف المضارعة كلها، تعميم الكسر على أحرف المضارعة كلها، وهو قوله وهو قد نقل في الياء وفي غيرها. وهو أي الكسر، وهو أي جواز الكسر قد نقل عن العربي، بل قد نقل بخاصة عن هؤلاء، سواء كان حرف المضارعة ياء أو غيره، فيعم أحرف المضارعة كلها. وهو قد نقل في الياء وفي غيرها، متى؟ في موضعين اثنين. الموضع الأول إذا اتصل حرف المضارعة بفعل أبا خاصة، بفعل أبا، هذا الفعل له خصيصة وحده، فتقول أنا إيبا، ونحن نيبا، وأنت تيبا، وهو ييبا، بمعنى يأبا، هذه سائغة ولكنها خصيصة في هذا الفعل، هذا موضع. الموضع الثاني وإليه الإشارة بقوله أو ما له الواو فاء نحو قد وجلا، يعني تحدثنا عن فاعل المكسور، ليس كذلك أيها الإخوة؟ ماذا قلنا في فاعل المكسور العين الذي مضارعه مقيس؟ قلنا يجوز معه كسر حرف المضارعة إلا أن يكون ياء، أليس كذلك؟ زاد هنا بقوله بهذا القيد، يقول إذا كان فعل هذا الذي قياس مضارعه الفتح، إذا كان واوي الفاء فإنه يجوز كسر حرف المضارعة معه حتى وإن كان ياء. أرجو أن هذا واضح، بمعنى كأنك تزيد قيدا في الحال الأولى، فتقول إذا كان حرف المضارعة متصلا بمضارع فعل المكسور العين المصوغ قياسا بالفتح، إذا كان متصلا به فإنك لك فيه جواز كسر حرف المضارعة ما لم يكن ياء ولم يكن الفعل واوي الفاء، لأنه إذا كان واوي الفاء فإنه يجوز كسره حتى وإن كان ياء، فإنه يجوز حتى وإن كان ياء. إذن فعرفنا في هذه الحالة الثانية أيها الإخوة تعميم ماذا؟ تعميم جواز الكسر على أحرف المضارعة الأربعة في موضعين، إذا اتصل هذا الحرف بفعل أبا خاصة فتقول أنا إيبا نيبا تيبا ييبا، أو إذا اتصل بفعل أو بمضارع فعل المصوغ قياسا وكان هذا الفعل واوي الفاء، وهو قوله أو ما له الواو فاء نحو قد وجلا. أرجو أن هذا وضعي الإخوة. إذا تحدثنا إلى الآن عن حكمين مهمين في باب أو في فصل المضارع. الحكم الأول تحدثنا عن حرف المضارعة، عن تعيينه، ما هو حرف المضارعة الذي هو يفتتح به المضارع وهو خصيصة له دون الماضي. ثم تحدثنا في الحكم الثاني عن حركة هذا الحرف المفتتح به ما بين ضم وفتح وكسر. نأتي الآن إلى الحكم الأخير في هذا الباب، وهو الحديث عن حركة ما قبل آخره حال كونه غير ثلاثي، طبعا لأن الثلاثي مضى وانقضى مفصلا بحركاته الثلاث، فعل مضموم العين، وفعل مكسور العين، وفعل مفتوح العين. يقول رحمة الله عليه في بيان هذا الحكم الأخير: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب يلزم إن ماضيه قد حُظِل زيادة التاء أولا، وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا. ذكر فيه مسألتين، ذكر أن ما قبل الآخر إما أن يكسر وإما أن يفتح، ما قبل آخر المضارع إما أن يأتيك مكسورا وله حالة، وإما أن يأتيك مفتوحا وله حالة. أما حالة الكسر يقول: اجعل هذا الحكم أي كسر ما قبل آخره من كل فعل حُظِل، أي منع أوله من التاء المعتادة، بمعنى كل فعل ليس في أوله تاء معتادة. فيشمل ذلك ماذا؟ يشمل الرباعي، طبعا لأنه ليس فيه تاء معتادة، سواء كان رباعي مجردا أو مزيدا مثل دحرج وأكرم، ويشمل أيضا الخماسي الذي لم تتصدره تاء مثل اعتدل مثلا وانفصل وانطلق، ويشمل السداسية مثل استغفر واستقام وحرنجم. كل ذلك ماذا تفعل فيه؟ حكمه ما قال عنه: وكسر ما قبل آخر المضارع من ذا الباب. ذا الباب، كلمة ذا الباب إشارة إلى ماذا؟ إلى آخر باب تناوله وهو المزيد، وهو المزيد، يعني كسر ما قبل آخر المضارع من باب المزيد، لأنه آخر مذكور قبل هذا الباب، وإلا فلن يتحدث عن المجرد لأنه قد فرغ منه. فإذا كل فعل ليس في أوله تاء معتادة كما قال هنا قد حُظِل زيادة التاء، فحكم ما قبل آخره الكسر. طيب، فإذا كان مفتتحا بتاء معتادة فهو الحكم الثاني، أو فهو الحال الثانية. قال: وإن حصلت له، أي إن حصلت في أوله هذه التاء فماذا تفعل؟ فإنك لا تكسر ما قبل آخره، وإنما تفتحه فيتوالى عندك فتحتان، فتقول مثلا في تعلم يتعلم، إذن فتصبح عندك فتحة اللام يتعلم، مثلا تدارك يتدارك يتدارك، وهكذا. هذا مقصود بقوله: وإن حصلت له فما قبل الآخر افتحا بولا، افتحا بولا. إذن فهذا على كل حال ما تعلق بهذا الباب أيها الإخوة. عرفنا على جهة الاختصار أن في هذا الفصل الذي عقده ابن مالك لبيان بعض خصائص الفعل المضارع التي يتميز بها الماضي، ذكر في ذلك ثلاثة أحكام. فالحكم الأول ما يفتتح به المضارع، والحكم الثاني حركة هذا المفتتح به ما بين ضم وفتح وكسر، ثم ذكر حركة ما قبل آخر المزيد، فإن كان مفتتحا بتاء معتادة فما قبل الآخر يكون مفتوحا، وإن لم يكن مفتتحا بالتاء المعتادة فما قبل الآخر يكون مكسورا. أرجو أن هذا إن شاء الله تعالى واضح هذا الدرس. وعلى كل حال هو مفصل أمامكم في هذه الشريحة التي بين أعينكم. طيب، فرغنا بحمد الله تعالى من هذا الباب، ونمر للباب الذي عقيبه، وهو فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. فصل في فعل ما لم يسمى فاعله. تعلمون أن بعض الأفعال ربما حذف فاعلها وأسندت عقب ذلك إلى المفعول، سواء كان هذا المسند إليه مفعولا به، أو كان مصدرا، أو كان جارا ومجرورا، أو ظرفا مختصين. لأن الذي ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء: إما أن يكون المفعول به، وهذا هو الأشهر المعروف، وقد ينوب عنه المصدر كما في قوله تبارك وتعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، وقد ينوب عنه الظرف كما في قوله تعالى: وحيل بينهم، فكلمة بينهم ظرف في محل رفع نائب فاعل، وقد ينوب عنه الجار والمجرور كما في قوله سبحانه: ولما سقط في أيديهم، ففي أيديهم تعربها جارا ومجرورا ثم تقول: وهي في محل رفع نائب فاعل. على كل حال هذا مبحث نحوي، لكن الذي يهمنا منه المبحث التصريفي. لماذا أقول هذا أيها الإخوة؟ لأن هذا الباب الذي بين أيدينا باب تتناوله وتتجاذبه ثلاثة فنون، فيتناوله بالدراسة أهل النحو، كما يتناوله أهل البلاغة، كما يتناوله أهل التصريف، ولكن كل منهم يأخذ منه طرفا يفرغه في قالب صنعته كما يقال، يعني يأخذه من طرف وناحية وزاوية معينة هو معني ببيانها دون بقية الزوايا. فحذف الفاعل أيها الإخوة وإنابة غيره منابة تلحق المفعول أو ما ناب عنه على إثره تغييرات، هذه يتناولها من؟ أهل النحو. بعد أن كان منصوبا يصبح مرفوعا. الأحكام التي كانت للفاعل تصبح للمفعول به مثلا. هذا من تخصص من؟ أهل النحو. وحذف الفاعل وإنابة غيره يكون لأغراض. لماذا العربي إذا تكلم لم يذكر الفاعل؟ حذفه وأناب غيره لأغراض كثيرة، لأغراض كثيرة ذكروا منها كثيرا. ومن ذلك مثلا ما جمعه أبو حيان رحمة الله عليه في منظومته الموسومة بنهاية الإغراب في علمي التصريف والإعراب، حيث ذكر أن حذف الفاعل أو المسند إليه كما يصطلح عليه البلاغيون وإنابة غيره منابه يكون لأحد عشر غرضا. فقال: وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقير والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإيثار. ولست مدعيا ولا أبو حيان مدعيا أيضا أنها محصورة في ذلك، لأن قواعد البلاغة كما لا يخفى عليكم قواعد هادية لا قواعد حكمة، لأنها متعلقة بالشعور والإحساس، ومثل ذلك لا يضبط، بعكس مثلا قواعد النحو، فإن قواعد النحو قواعد أو ضوابط حاكمة، أما قواعد البلاغة فهي قواعد هادية. فيمكن أن يكون الغرض شيئا آخر غير ما ذكر، المهم أنه رحمة الله عليه جمع لك طرفا كبيرا حتى تكون من ذلك على بال. المقصود أن أهل البلاغة يتناولون هذه الأغراض، أي هذه المعاني التي من أجلها يحذف المسند إليه ويناب غيره منابه. أما أهل التصريف فلهم تخصص آخر يتناولونه من جهة هي التي نحن إن شاء الله تعالى معنيون بها مع ابن مالك. قال ابن مالك رحمة الله عليه: إن تسند الفعل للمفعول فأت به مضموم الأول واكسره إذا اتصل بعين اعتلى، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا، ثالث ذي همز وصل ضم معه ومع تاء المطاوعة يضمم تلوها بولا، وما لفا نحو باع جعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضلا. هذه أربعة أبيات ذكر فيها على الإجمال أو على التفصيل عفوا ذكر فيها ستة أحكام، ذكر فيها ستة أحكام سنأتي عليها إن شاء الله تعالى حكما حكما، وهي إن شاء الله من اليسر بمكان، لأن ترتيبه كان ترتيبا موفقا رحمة الله عليه كعادته. الحكم الأول أيها الإخوة وهو ضم أول كل فعل، ضم عفوا نعم، قال إن تسند الفعل، نعم نقرأ الأبيات أحسن، إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مضموم الأول، يعني أن كل فعل أسندته لغير فاعله وهو المسمى بالمبني للمجهول أو المبني للمفعول، كل فعل ثلاثيا كان أم غير ثلاثي، مجردا كان أم غير مجرد، يعني مزيدا، كل فعل تسنده لغير فاعله فإنك تضم أوله، تضم أوله. هذه القاعدة الرئيسة سيستثني منها نعم، لكن اضبطها أولا لتكون منك على وعي. اعلم أن كل فعل نسبته أو أسندته إلى غير فاعله أي إلى المفعول مثلا فإنك تضم أوله، كما نص عليه بقوله إن تسند الفعل لأي شيء للمفعول فأتي به كيف؟ فأتي به مضموم الأول، مضموم الأول. يستثنى من ذلك بعض الأحوال أشار إليها بقوله واكسره إذا اتصل بعين اعتلى. إذن فالحكم الأول ضم أوله متصلا بصنوف الأفعال، بصنوف الأفعال. الحكم الثاني هو يعتبر استثناء من الحكم الأول وهو عدم الضم وإنما الكسر. لماذا؟ فمثلا كلمة باع أيها الإخوة، كلمة باع الأصل على القاعدة أن نقول بيع، أليس كذلك؟ ما دمنا قلنا إننا نضم الأول فالأصل أن تقول بيع وقويل، لكنه مستثقل الحركة على حرف العلة، لأن حرف العلة كاسمه فيه علة فهو لا يستطيع حمل الحركة، فبالتالي تلقى حركته على ما قبله بعد سلبه حركته، فيقال في بيع 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 وقيل وجيء وشيء إلى غير ذلك من الأمثلة. هذا الذي عبر عنه بقوله رحمة الله عليه واكسره، اكسر ماذا؟ اكسر هذا الأول، إن تسند الفعل للمفعول فأتي به مكسور مضموم الأول، واكسر هذا الأول متى؟ إذا اتصل بعين اعتل، إذا كان الأول متصلا بعين معتلة كيف تكسره؟ بأن تنقل حركة العين إليه وتسلبه حركة بعد أن تسلبه حركته. طيب طبعا هذا هو الحكم الثاني. فهذه اللغة التي ذكر هي لغة الكسر. لماذا؟ لأن في نحو باع مما كان معتل معل العين طبعا فيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات، فيه الكسر الخالص وهو لغة جمهور العرب، واللغة الأشهر أن تقول بيع قيل جيء، وفيه لغتان أخريان، فيه الإشمام، الإشمام وهو أن تأتي بالحرف على حركة ما بين الضم والكسر، تشرب هذه لهذه أو تشم هذه بهذه، وهو يظهر في النطق ولا يظهر في الخط. فتقول مثلا قيل وجيء وشيء فتأتي بهما بها بينهما، وبذلك القراءة على كل حال. مثلا كما قال الشاطبي رحمة الله عليه مثلا وقيل وغيظ ثم جيء يشمها لدى كسرها ضما رجال لتكمل، حتى نشوف على الشيخ أنس على كل حال مسموح يا شيخ أنس. طيب مثلا الكسائي وهشام رحمة الله عليه من القراء يقرؤون قيل وقيل يا أرض ابلعي ماءك وغيظ الماء، طيب وقيل وغيظ ثم جيء كذلك وجيء يومئذ بجهنم، فلا يقولون جيء ولا يقولون جوء وإنما بينهما جيء، كما ينطق الفرنسيون كلمة أو يعني صوت بين الضم والكسر. هذه أيضا لغة عربية، هذه اللغة التي تلي الكسر الخالص في الشهرة. وهناك لغة ثالثة وهي الضم الخالص، فيقولون بوع بوع وحوك مثلا بدل حيك وبيع. قال الشاعر حوكت يصف ناقته في استصلابها وقوتها ومتانتها، يقول يعني شدة خلقها، حوكت على نيرين إذ تحاك تختبط الشوك ولا تشاك. وقال الآخر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. وهذا البيت في الحقيقة تابع للبيت الماضي الذي قلنا لكم في الحصة الماضية بالأمس، يا قومي قد حوقلت أو دنوت وبعض حيقال الرجال موت، ما لي إذا أجذبها صأيت أكبر قد نابني أنبيت، ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت. ليت شبابا بوع بدل بيع، فهي لغة في لغة بعض العرب حيث يضمونه الضم الخالص. إذن فاستفدنا أيها الإخوة أن الضم في الحكم الأول هو الحكم العام الغالب في كل فعل أسند لغير فاعله، ثم استثنينا في الحكم الثاني ما كان معتل العين، وذكرنا أنه يكسر كسرا خالصا وهي لغة جمهور العرب واللغة الأشهر، وفيها لغتان أخريان وهما الإشمام بالإتيان بالحرف على حركة ما بين الضم والكسر، أو لغة ثالثة وهي الضم الخالص. أرجو أن هذا إن شاء الله واضح. طيب الحكم الثالث وهو قوله رحمة الله عليه واجعل قبل لاخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا، سيتحدث هنا عن حركة ما قبل آخر الفعل ماضيا ومضارعا إذا أسند لغير فاعله. الفعل الآن المبني للمجهول أو المبني للمفعول، يعني كلمة المبني للمجهول في الحقيقة الأولى تركها، يعني والأولى تسمية بالفعل الذي أسند لغير فاعله، لأنه أحيانا قد يكون عوده على الله عز وجل وذلك لا يصلح في جناب الله سبحانه وتعالى. أحيانا يكون الفعل مسندا إلى غير فاعله والفاعل الله سبحانه، فكيف تقول مسندا إلى المجهول؟ فمن الأدب مع الله عز وجل أن يكون النحو أيضا على معتقد سليم، يعني لا نتبع المصطلحات فقط وننسى الأصل. طيب كما لو جئت مثلا تعرب أحمد الله فلا تقول الله مفعول، وإنما تقول الله محمود، الله محمود، والسامع يدري أنه في أن الموضع موضع مفعول، لكن لا تقول الله عز وجل كذلك، وإنما تقول الله محمود حتى يكون النحو أيضا موافقا للأدب مع الله سبحانه وتعالى. إذن فهنا تحدث في الحكم الثالث معشر الإخوة عن حركة ما قبل آخر الفعل ماضيا ومضارعا، فرق بين الماضي والمضارع. قال إذا أسندته لغير فاعله فاكسر ما قبل آخره ماضيا وافتحه مضارعا، سهلة. قال الله تعالى فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، إذن جاء الماضي وجاء المضارع، فجاء ما قبل الآخر مع الماضي مكسورا فتقبل، وجاء مع المضارع مفتوحا ولم يتقبل من الآخر. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. طيب إذن هذا هو الحكم الثالث، أي كسر ما قبل آخره ماضيا وفتحه مضارعا كما عبر عنه رحمة الله عليه بقوله واجعل قبل الآخر في المضي كسرا وفتحا في سواه تلا. ما معنى قوله وفتحا في سواه تلا؟ طبعا هنا تضاربت أقوال الشراح في توجيه هذا التركيب الذي عبر به ابن مالك. يعني وفتحا في سواه تلا، ما معنى هذا الكلام وفتحا في سواه تلا؟ الضمائر هذه تعود على ماذا؟ في سواه، وما الذي تلا؟ لو ركزتم فيه ستجدونه مشكلة. يعني بعضهم يقول وفتحا في سواه تلا أي المضارع تلا الماضي في الاشتقاق، وهذا بعيد جدا في الحقيقة، وقد ذكره بعض الشراح. والصواب وهذا الذي قرره شيخنا الله يرحمه شيخنا الشيخ محمد سلم العدود، أن المقصود انتبهوا معي، واجعل قبل الآخر في المضي كسرا هذا حكم، وفتحا في سواه تلا أي وتلا، الآخر تلا الآخر في سوى الماضي فتحا، تلا الآخر في سوى الماضي فتحا. يعني الماضي يعني في غير الماضي الذي هو المضارع، تلا آخره أي آخره جاء بعد فتح، تلا فتحا، واضحة؟ يعني ما قبل الآخر مفتوح، فهمتم التركيب؟ يعني قال هنا وفتحا في سواه تلا، نقدم ونؤخر، أي وتلا أي تبع الحرف الأخير في سوى الماضي ماذا تلا؟ فتحا، يعني جاء عقيب الفتح، مادام هو الأخير جاء عقيب الفتح، فالذي قبله مفتوح، كأنه قال لك افتح ما قبل الآخر. هذه عبارة ابن مالك وهي أسلم وأوفق لما للمقصود بالألفاظ. نعم. طيب الحكم الرابع أيها الإخوة إليه الإشارة بقوله ثالث ذي همز وصل ضم معه، ثالث ذي همز وصل ضم معه، يتحدث هنا عن الفعل المسند لغير فاعله إذا كان مصدرا بهمز وصل. وما هو الفعل المصدر بهمز الوصل؟ قلنا لا يكون إلا خماسيا أو سداسيا. كل فعل مفتتح بهمز وصل لا يكون إلا خماسيا أو سداسيا. خماسيا مثل اعتدل، انفصل، انطلق، أو سداسيا مثل استغفر، استخرج، احرنجم، سواء كان من مزيد الثلاثي مثل استخرج، أو من مزيد الرباعي مثل احرنجم. واضح هذه إن شاء الله؟ يعني الخماسي والسداسي فقط هو الذي يكون مصدرا بهمز الوصل. الحديث عنه هنا كيف تسنده لغير فاعله؟ قال ثالث ذي همز وصل ضم معه، يعني أن الحكم فيه أن تضمه مع الثالث، ثالث ذي همز وصل، طبعا همز الوصل هو الحرف الأول أليس كذلك، ثم يأتي حرف ثم يأتي الثالث. يقول إذا نسبته للمبني المجهول أو للمفعول ماذا تفعل؟ تضم همز الوصل وتضم الثالث، فتقول انطلق بفلان، استخرج كذا، فتضم الهمز همز الوصل وتضم ماذا؟ الثالث، وتضم الثالث. واضح إن شاء الله؟ طبعا هناك استثناء سيتكلم عنه إن شاء الله تعالى. إذن قال ثالث ذي همز وصل ضم معه، أي أنه يضم هو والهمز، هو وهمز الوصل معا. طبعا هناك استثناء سيذكره في الأخير، وهو ما تعلق بوزني افتعل وانفعل إذا كان معلي العين صحيحي اللام. أنا لا أريد أن أستبق الأحداث، دائما أسير على طريقة ابن مالك وأصل القاعدة الأولى الرئيسة، فإذا جاء الاستثناء لا يأتي إلا وقد وعينا القاعدة الرئيسة، حتى لا نشوش على يعني أذهانكم، بارك الله فيكم. طيب إذن هذا الحكم متعلق بكل فعل مصدر أو مفتتح بهمز وصل ولا يكون إلا خماسيا أو سداسيا. نأتي الآن إلى الحكم الخامس، وهو الذي أشار إليه بقوله ومع تاء المطاوعة ضممت الوهاب ولا، ومع تاء المطاوعة ضممت الوهاب ولا. ما هو الفعل الذي في أوله تاء معتادة؟ ما هو الفعل الذي يكون مفتتحا بالتاء المعتادة أيها الإخوة؟ الخماسي. احنا قلنا التاء اعتيد دخولها على الفعل الخماسي، فلا تكون إلا في صدر فعل خماسي فقط. نعم. ما الحكم فيه؟ قال فإنك تضمه وتاليه، تضم هذه التاء وتاليها. قال هنا ومع تاء المطاوعة ضممت الوها، أي ضمومها معها، ضمومها معها، فتقول في تعلم تعلم، فتقول تعلم، تدورك، تشوور، تغوفل، تجوهل، كلها أفعال يعني خماسية مفتتحة بالتاء المعتادة. إذن فماذا نقول فيها أيها الإخوة؟ تضم التاء وتضم تاليها. فرق بين ما افتتح بهمز وصل ومفتتح بالتاء المعتادة. همز الوصل نضمه مع ماذا؟ مع الثالث، نضمه هو الثالث، أما التاء المعتادة فإنك تضمها وتلوها أي الذي يليها مباشرة. أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. بقي لنا أيها الإخوة آخر حكم في هذا الباب وهو متعلق بالاستثناء الذي ذكرت لكم. ألم نقول أيها الإخوة بأن ما كان مصدرا بهمز وصل فالحكم فيه ضمه مع الثالث؟ استثنى ابن مالك رحمة الله عليه هنا فقال قال وما لفا نحو باع جعل لثالث نحو اختار وانقاد كاختير الذي فضل جاءك بفعلين واستغنى بذكرهما على طريقة يعني استغنى بذكرهما باللفظ عن التقعيد أو استغنى بالتمثيل عن التفصيل استغنى بالتمثيل عن التفصيل. يقول كل فعل على غرار اختار وانقاد أي كل فعل على وزن افتعل أو انفعل معلي العين عينه معتلة معلة صحيحي اللام. إذا قلت لكم اختار أصله اختير أليس كذلك؟ لكن وقع فيه إعلال بأن قلبنا الياء ألف مناسبة للفتحة فقيل اختار. كذلك الشأن في انقاد. هذان الوزنان فقط أيها الإخوة وهما خماسيان ليس فيهما سداسي. هذان الوزنان فقط اللذان هما اختار وانقاد أي افتعل وانفعل إذا كان معلي العين صحيحي الأواخر فإن الحكم فيها مستثنى فيهما مستثنى من حكم همز الوصل. كيف نفعل فيهما؟ يقول نفس الحكم الذي رأيته في عين باعة. ما هو الحكم الذي رأينا في عين باعة؟ فيها ثلاث لغات نفس الشيء. بمعنى أنك تجعل أولا الكسر فتقول اختير انقيد ولك فيه أيضا الإشمام فتقول اختير أو انقيد ولك فيه وجه الضم فتقول أختورة وأنقودة. هذا المقصود بقوله وما لفا نحو باع اجعل لثالث نحو اختار وانقادك اختير الذي فضل. هذا خلاصة هذا الباب أيها الإخوة. إن شاء الله أنه واضح بإذن الله حتى نمر. واضح إن شاء الله؟ يعني ذكرنا في هذا الباب اختصارا حتى تكونوا إن شاء الله على ذكرين ستة أحكام. الحكم الأول ضم أول كل فعل ماضيا كان أو مضارعا مجردا كان أم مزيدا إذا أسندته لغير فاعله كل فعل. الحكم الثاني استثناء لنوع من الفعل وهو الذي يكون ماذا؟ معتل العين معلها مثل باع وقال ففيه الكسر فتقول بيع ولا تقول بوع على الأصل لكن فيه أيضا لغة أخرى بالإشمام ولغة ثالثة بالضم الخالص فتقول بيع بيع بوع. الأشهر بهذا الترتيب الأشهر الأفصح هو الكسر ثم يليه الإشمام ثم في الدرجة الثالثة من الشهرة الضم الخالص. ثم تحدثنا عن الحكم الثالث وهو حركة ما قبل آخر الفعل فإن كان ماضيا كسر فتقبل وإن كان مضارعا فتح ولم يتقبل. ثم الحكم الرابع وهو ضم ثالث ذي همز وصل معه كل فعل مصدر بهمز الوصل فإنك تضم فيه همز الوصل مع الثالث وسنستثني في الحكم الأخير السادس. يعني الحكم الرابع حكم عام ويستثنى منه شيء في الحكم السادس. بينهما الكلام على ما تصدر بتاء معتادة وهو الحكم الخامس. الحكم فيه أن تضم التاء وتاليها أن تضم التاء وتاليها. ثم الحكم الأخير الذي هو ما كان كاختار أو انقاد أي من كل فعل على زينة افتعل أو انفعل معلي العين صحيحي الأواخر فالحكم فيها كحكم عين باع أي فيه الكسر الخالص اختير انقيدة وفيه الإشمام اختير انقيدة وفيه الضم الخالص الذي هو اختور انقودة. أرجو إن شاء الله أن هذا بإذن الله واضح. طيب إخوان نمر إلى باب إن شاء الله تعالى أيضا ليس بثقيل إن شاء الله وتحملونا حفظكم الله ورعاكم وهو فصل في فعل الأمر فصل في فعل الأمر. طبعا سبق أن ذكرت لكم أن فعل الأمر هو كاد أن لا يستقل ولا سيما في كتب التصريف وعلم التصريف لأنه تبع عادة للفعل المضارع وهذا هو الذي جعل الكوفيين لا يعدونه قسما مستقلا. هذا التقسيم الثلاثي الذي عليه الجمهور وعليه المحققون منذ أزمنة هو في الحقيقة تقسيم البصريين. البصريون هم الذين يقولون قسمة الأفعال ثلاثة فهناك فعل ماض وهناك فعل مضارع وهناك فعل أمر بينما الكوفيون يقولون إن القسمة ثنائية وهي فعل ماض ومضارع فإذا قلنا لهم وأين الأمر يقولون ليس فرعا مستقلا وإنما هو تبع للمضارع بدليل أنه دائما حركته البنائية تبع للحركة الإعرابية في فعل المضارع، فهو يبنى على ما يجزم به مضارعه، أليس كذلك؟ فإذا جئت مثلا تعرب، فالإعراب بين البصري يختلف، بين البصري والكوفي يختلف. إذا قلت لك مثلا اقرأ الدرس أو اقرأ اللامية، اقرأ ستقول اقرأ فعل أمر، هنا يأتيك البصري فيقول مبني على السكون، ويأتيك الكوفي ماذا سيقول؟ مجزوم، يقول مجزوم على ما تجزمه السكون، لأنه معرب عنده، لأنه فرع عن المضارع وليس قسما مستقلا. هذه مسألة النحوية فقط. على كل حال عندنا مباحث أخرى تصريفية متعلقة بفعل الأمر. هنا سيتكلم ابن مالك رحمة الله عليه في خضم هذا الباب وفي طي أبياته عن صياغة فعل الأمر، ثم إنه جعلها رحمة الله عليه على قسمين، جعل فعل الأمر قسمين، قسما مقيسا أي مساغا للقياس، فيه قاعدة تقاس، وقسما شاذا، جعل منها قسمين، قسما مقيسا وقسما شاذا. أما الشاذ فسيؤخره ثم، ولكنه بدأ بالمقيس وبيان ما تعلق بأحكامه. قال رحمة الله عليه: من أفعل الأمر أفعل. إذن أول شيء من أفعل الأمر أفعل، الفعل الذي استقل بحكم خاص دون سائر الأفعال هو وزن أفعل كأكرم وأشرف وأكبر مثلا، أي المفتتح بهمز قطع الذي هو أول وزن ذكرناه في المزيد. ماذا قال ابن مالك هناك؟ كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع والا وولا استقام حرنج من فصل، أول وزن من أوزار المزيد ذكر هو أفعل أعلم. إذن فعل ثلاثي مزيد بهمز في أوله أضحابه رباعيا، هذا الفعل يقول صياغة فعل الأمر منه على وزن أفعل. إذن أفعل أفعل، أكرم أكرم، أشرف أشرف، أعلم أعلم، هذه صياغته كما نص عليه بقوله من أفعل الأمر أفعل. ثم قال: وعزه لسواه. وعزه لسواه، هناك ضميران، كل ضمير يعود على ماذا؟ وعزه لسواه، أعز ماذا لسوى ماذا؟ ركزوا في الأبيات، أنا تهمني قراءة الأبيات لأنها إن شاء الله إذا حفظت ستبقى معكم. والمقصود بالمتون التي تحفظ أن تكون كل لفظة منها مرشدة إلى شرح، فهذا بمثابة المغناطيس الذي يمسك الفوائد، هذا الذي يبقى معكم، وحري بالشرح أن يكون متصلا بالمتن حتى يكون هذا المتن مرشدا إليه، لا يكون مجردا عنه منفصلا. إذن هنا قوله وعزه لسواه، راجعوا معي: من أفعل الأمر أفعل، وعزه لسواه، أي أعز ماذا؟ أعز الأمر لسوى أفعل، ما دمنا قد تحدثنا عن أفعل سيتحدث الآن عن حكم ثاني. إذا أردت صياغة فعل الأمر من سواه، أي من سوى أعلم، أي من الأفعال الأخرى، فالطريقة أن تأتي بالفعل المضارع وتختزل أوله، أن تأتي بفعل المضارع وتختزل أوله، وهذا يشمل طبعا يشمل الثلاثية ويشمل الرباعي، يعني مثل دحرج مثلا، أي الرباعي الذي لم يفتتح بهمزة، ويشمل الخماسي ويشمل السداسي، وبالمثال يتضح المقال. مثلا كلمة خاف، خاف أنت تقول مثلا لم يخف، أليس كذلك؟ لأن هو قال تأتي بالمضارع المجزوم يخاف، ما إذا جزمتها ماذا ستقول؟ لم يخف، اختزل أوله وهو الياء ستقول خف. إذن فصياغة فعل الأمر أن تأتي بالفعل المضارع مجزوما ثم تختزل حرف المضارعة فتقول خف، لم يقم قم، لم يقل قل، لم يبيع بيع، واضح إن شاء الله؟ طيب كذلك بالنسبة لغير الثلاثي، مثلا تعلم، لم يتعلم احذف حرف المضارعة تعلم، لم يتدارك تدارك، وهكذا قس عليه ما لم يقل. إذن فيقول لك كل فعل غير وزن أفعل إذا أردت صياغة فعل الأمر منه فأتي به مجزوما ثم اختزل حرف المضارعة، هذا الذي نص عليه بقوله وعزه، أي أعز أو انسب فعل الأمر لسوى أفعال كالمضارع، أي على زينة المضارع ذي الجزم أي المجزوم الذي اختزل أي حذف أوله. سيتساءل أحدكم فيقول: طيب وإذا كان هذا، إذا كان أول الفعل مفتوحا مثل يخاف تقول خف، طيب إذا كان أول الفعل ساكنا مثل المفتتح مثلا بهمزة وصل انطلق، ماذا سنفعل؟ نقول لم أنطلق، إذا حذفت الهمزة سيبقى عندك النون ساكنة، أليس كذلك؟ والعرب لا تبتدئ بساكن، لابد أن تجتنب له ماذا؟ همزة وصل، هذا الذي قال وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. يعني يقول عليك أن تأتي بصيغة الفعل المضارع المجزوم ثم تختزل أوله لتحصل على صيغة الأمر إذا كان مفتوح الأول، فإذا لم يكن مفتوحا وإنما كان ساكنا كشأن المفتتح بهمز وصل فماذا تفعل له؟ فإنك تجتلب همز وصل للتوصل إلى هذا الساكن. كيف يكون همز الوصل؟ بأي حركة أحركه؟ قال اكسره، من قوله وبهمز الوصل منكسرا، أي تأتي بهمز وصل حال كون هذا الهمز ماذا؟ منكسرا، صل هذا الساكن الذي كان متصلا بالمحذوف، صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. هذا الساكن الذي كان موصولا بحرف المضارعة بعد أن حذفت حرف المضارعة لابد أن تأتي بشيء تتوصل به إلى هذا الساكن، أرجو أن هذا واضح إن شاء الله. فتقول مثلا انطلق، استعد، استخرج، إلى غير ذلك. أفهم رحمة الله عليه ابن مالك من جهة أخرى، أفهمنا أن الأصل في همز الوصل أن يكون من حيث الحركة أن يكون مكسورا. إذن فالأصل في همز الوصل أيها الإخوة أن يكون مكسورا، لماذا؟ لأنه قد يستثنى منه، لكن المقصود أنه عادة أو الغالب أو الأصل أن يكون ماذا؟ أن يكون مكسورا. الأصل في همز الوصل أن يكون مكسورا، دل على ذلك رحمة الله عليه بقوله وبهمز الوصل منكسرا صل ساكنا كان بالمحذوف متصلا. لكن عندنا إشكال، إذا جئتكم مثلا بفعل مثل خرج، الآن خرج أردنا أن نطبق عليه القاعدة، إذا قلت لم يخرج، لم يخرج ماذا نفعل؟ نحذف حرف المضارع، ليس كذلك؟ تبقى عندنا الخاء ساكنة، القاعدة تقول أن نجتلب له ماذا؟ همزة وصل. ماذا ستقول؟ الأصل أن تأتي بها مكسورة، ليس كذلك؟ تقول اخرج، لكنه لا ينطق هكذا. قال إذن اللهم إلا في كل فعل احتاج إلى أن تجتلب له همزة وصل لكن ثالثه ماذا؟ مضموم ضمة لازمة، وسنعرف لماذا نصصت على قضية اللزوم، لأن هناك الضمة اللازمة وهناك الضمة العارضة، بمعنى أن كل فعل اختزلت أوله من فعل مضارع مجزوم ثم اجتلبت له همز وصل للتوصل إلى الساكن، كسر همز الوصل رهين بأن لا يكون مضموم الثالث، فإن كان مضموم الثالث على نحو أخرج فإنك تضم الهمز وعليه. فتلخص عندنا معاشر الإخوة الأكارم أن كل فعل اجتلبت له همز وصل فالأصل أن يكون مكسورا، وهذا يشمل إذا كان الثالث مكسورا وإذا كان الثالث مفتوحا أيضا، ومن هنا علم أن الكسر هو الأصل في همز الوصل، لكن إذا كان مضموما فإنك تضمه لئلا يقع تنافر في النطق إثر انسفال الشفتين للانكسار ثم صعودهما للانضمام، فتقول أخرج ولا تقول إخرج، لا تقول إخرج وإنما أخرج عليهن، أقنتي بربك، أقنتي مثلا. طيب إخوان واضح إن شاء الله، لكن هذا الضم أيضا شرط عند العلماء أن يكون ضما ماذا؟ لازما، وهذا مخرج للضم العارض أي الذي يعرض متى لمناسبة واو الجماعة. فمثلا تقول في مشى امشي، أليس كذلك؟ في الأمر تقول امشي، امشي لأنك تحذف الياء لأنه مبني على حذف حرف العلة الذي يجزم به مضارعه، فإذا نسبته إلى الجماعة ماذا ستقول؟ إذا أمرت جماعة بالمشي ماذا ستقول لهم؟ ها؟ انطقوها جيدا بالهمز، هل تقول أمشوا أم تقول إمشوا؟ هذه فائدة التصريف، أن الإنسان حتى إذا نطق شيئا يكون على علم به، هذا هو المقصود أيها الإخوة، تصبح عندك ثقافة في الكلام. هنا ننظر هل هذا الضم الذي اعترى الشين الذي هو ثالث الفعل هل هو ضم لازم أم أنه ضم عارض لمناسبة واو الجماعة؟ ما دام عارضا فتبقي الهمزة على أصل الكسر فتقول امشوا، امشوا، واضح إن شاء الله؟ طيب جميل، طيب عند الآن تحدثنا عن إذا كان الكسر موجودا يعني أصلا وعرض له الضم، فكيف بالعكس إذا كان الضم أصلا وعرض له الكسر؟ فهمتم الإشكال؟ احنا كلمة امشي فيها كسر أليس كذلك؟ ثم عرض لها الضم مناسبة لواو الجماعة، فالكسر أصل والضم عارض، فكيف إذا كان الأمر معكوسا بأن كان الضم أصلا والكسر عارضا؟ كلمة غزا يغزو، إذا أمرت قلت أغزو، أليس كذلك؟ فإذا أمرت المخاطبة المؤنثة ماذا ستقول لها؟ المخاطبة كلمة مثلا، إذا أمرت بفعل الغزو يعني مؤنثة المخاطبة ماذا ستقول لها؟ المفرد المذكر تقول أغزو، طيب المؤنثة ماذا ستقول لها؟ ها؟ لا لا بدوني طبعا، هو النون غير موجودة لأنها محذوفة، هل تقول إغزي أم أغزي أم ماذا تقول؟ فهمتوا الإشكال؟ نحن تحدثنا عن ما إذا كان الكسر أصلا وطرأ له أو عرض له الضم، عرفنا أن همز الوصل يبقى على انكساره، وأما إذا كان الضم أصلا وعرض له الكسر، إذا كان الضم أصلا وعرض له الكسر فماذا ستقول؟ هذا الذي عبر عنه ابن مالك بقوله ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل، ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل، يقول نحو غزي ماذا نفعل؟ قال فيه الإشمام. لماذا الإشمام؟ أي اعتبارا بالأصل والحال، اعتبارا بالأصل والحال، لأن الإشمام هو واسطة عقد، واسطة بين الكسر والضم، إرضاء لهذا وهذا، أي للأصل والحال، الأصل الذي هو الضم أن الضم لازم، وللحال الذي هو مناسبة الياء، فتقول يغزي تأتي بالهمزة على صيغة الإشمام. ولكن فهم أيها الإخوة من قوله بكسر مشم الضم قد قبل أنه ليس بالأصل ولكنه مقبول، معنى أن الكسر هو الأصل، إذن فتبقي الهمزة على أصله فتقول إغزي، فتقول إغزي. هذا الذي أفهمت أيها الإخوة عبارتها هنا، مع أنه صريح عبارته في الكافية أنه لا يقدم الكسر ولا يستحسنه. طيب، حتى إنه قال وغزي غزوي كان لذا يضم من يبدا به والكسر ليس بالحسن، يعني أنه اختار الضم هناك، اختار الضم أن تقول أغزي في الكافية التي هي أصل الخلاصة أصل الألفية، قال وغزي غزوي، غزي أصله غزوي مثل أقنتي، كان لذا يضم من يبدا به والكسر ليس بالحسن، فهذا يعني على كل حال اللامية متأخرة، اللامية من أواخر ما ألف رحمة الله عليه. وحتى بحرق اليماني الحضرمي في كتابه المعروف الذي هو من أكبر الكتب التي شرحت فيها اللامية، فتح الأقفال وحل الإشكال بشرح لامية الأفعال، ارتضى هذا المذهب، ارتضى أن الضم هو الأصل، يعني بحرق يقدم أيضا وجه الضم. على كل حال هذا الذي أرشدت إليه عبارته هنا من قوله والهمزة قبل لزوم الضم، قال ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل. هذا أيها الإخوة هو ما تعلق بصياغة فعل الأمر المقيس، أرجو أن هذا إن شاء الله واضح، لأننا سنختم إن شاء الله تعالى بعد ذلك بذكر الشاذ. احنا قلنا هذا الباب قسمه إلى مقيس وإلى شاذ، أما المقيس فتحدثنا عنه في هذه الأحكام التي ذكرت لكم حفظكم الله تعالى. أولا قال من أفعل الأمر أفعيل، كل فعل مفتتح بهمزة قطع صياغته في فعل الأمر أن تقول أفعيل، وأما ما سوى وزن أفعل فإنك تأتي بزينة الفعل المضارع المجزوم ثم تختزل أوله، فإن كان أوله مفتوحا فبها ونعمة والحمد لله ولا إشكال، وإن كان ساكنا فإنك تتوصل إليه بهمز وصل مكسورا سواء كان الثالث مفتوحا أو مكسورا، لكن إذا كان مضموما فإنك لا تكسر همزة الوصل وإنما تأتي به ماذا؟ مضموما، مثل أخرج. ثم تحدثنا عن قضية ما إذا كان إذا كانت إحدى الحركتين أصلا وعرض لها الآخر أو عرضت لها الحركة الأخرى، فإذا كان الكسر أصلا وعرض له الضم فإنك تبقي على الكسر مثل امشوا، وأما إذا كان الضم أصلا وعرض له الكسر فهو المقصود بقوله ونحو غزي بكسر مشم الضم قد قبل، أفادت عبارته أن الإشمام فيه مقبول وأن الكسر هو الأصل، وإن كان ابن مالك في الكافية كما قلت وأسلفت يقدم وجه الضم على اعتبار الأصل، على اعتبار الأصل. نأتي الآن إلى آخر الباب وهو الذي عبر عنه مشيرا إلى الشاذ من الأمر بقوله وشذ بالحذف مر وخذ وكل وفشا، وامر ومستندر تتميم خذ وكلا في بيت واحد. هذا الحكم أيها الإخوة ما دمنا قلنا شاذ يعني أنه سيقتصر على أفعال معينة، أي شاذ من جهة القياس لكنه سمع، يعني أنه سينتقل بنا من القياس إلى السماع. هناك ثلاثة أفعال أيها الإخوة شذت عن هذه القواعد التي ذكرنا، فيها حكم خاص. شاذ لأن الشذوذ هو الانفراد، أي انفردت بحكم خاص دون سائر الأفعال، وهي أخذ وأكل وأمر. قال فيها وشذ بالحذف، شذ ثلاثة أفعال بالحذف، بالحذف لأي شيء؟ بالحذف للفاء، أي بحذف فائها، لأن الفاء هي التي وقع بها التكرار. حينما تقول يقول لك صغ فعل أمر أو أخذ أو أكل في الأمر، ماذا ستقول؟ ستقول أؤخذ أؤكل أؤمر، أليس كذلك؟ لكن أنتم ترون عسر النطق إثر تكرر الهواء أو الصوت في مخرج الهمز، وفي ذلك عسر لا يخفى، والعرب تستعذب ما كان خفيفا وتستهجن ما كان ثقيلا. فماذا فعلوا؟ حذفوا الحرف الذي وقع به التكرار وهو الفاء. وإذا حذفت الفاء هل بقي لهمز الوصل غرض وحاجة؟ إنما يؤتى به لغرض التوصل إلى الساكن وقد حذف الساكن، وبذلك يحذف حتى همز الوصل ويبقى الفعل من دون فاء. خذ مر كل، واضح إن شاء الله؟ خذ مر كل، هذا الذي عبر عنه بقوله وشذ بالحذف أي للفاء إذ بها وقع التكرار، ثم بالحذف لهمز الوصل لأنه فات الغرض منه والحاجة إليه، وهذا لكثرة الاستعمال وإرادة التخفيف على اللسان عند العرب. خذ مر كل، هذه أو هذا حكم خاص بهذه الأفعال الثلاثة. ثم زاد شيئا فقال وفشا ومر، فعل أمر خاصة، أليس ثلاثة أفعال؟ أخذ أمر قلنا خذ مر كل، فعل مر من بينها فيه حكم زائد وهو أنه فشا. حينما نقول فشا ليس هو الأصل وإنما شاع في الكلام، أي أنه عرف في الاستعمال. فشا مجيئه بعد الحرف العاطف بعد الواو، مجيئه متمما. ما معنى التتميم؟ أي أي بالإبقاء على همز الوصل لا يحذف. فتقول وامر، وربما همزت كما به القراءتان قراءة الكوفيين وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، قراءة المغاربة أو قراءة نافع وامر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. إذن هنا انتبهوا حتى نفهم البيت، قال وفشا وامر، أي وفشا في فعل أمر مع العاطف التتميم. ما هو التتميم؟ أي فشا فيه تتميمه بإبقاء همز الوصل مع حذف الفاء، طبعا الفاء محذوفة على كل حال. أما بقية الأفعال فالتتميم فيها نادر مستندر تتميم خذ وكلا. ففرق إذن جمع بينها في الحكم، وهو ماذا؟ أنها في الأول إذا لم تكن مع العاطف كلها يحذف منها الفاء ويحذف منها همز الوصل، مر خذ كل. ثم قال إذا سبقها عطف أي حرف عطف ففعل أمر بالضبط شاع فيه أو فشى فيه ماذا؟ التتميم بإبقاء همز الوصل مع حذف الفاء طبعا، لكن الفعلين الآخرين وهما خذ وكل فإن تتميمهما مستندر أي نادر. إلى هذا الحد نكون إن شاء الله تعالى قد وفينا بفصل فعل الأمر. استأنف أيها الإخوة هذه الحصة العصرية ونعتذر عن هذا التوقف، ننتقل إن شاء الله تعالى بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، باب أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين. وهذا باب يعقده ابن مالك رحمة الله عليه للحديث عن أو لبيان أسماء الفاعلين والمفعولين المصوغة قياسا وسماعا أو المقيسة والمسموعة من كل فعل ثلاثيا كان أو غير ثلاثي. أعيد أقول هذا باب معقود لبيان أنواع أسماء الفاعلين والمفعولين المقيسة والمسموعة من الثلاثي وغيره، أو من كل فعل مجردا كان أم غير أم كان غير مجرد. طبعا إذا أردنا أيها الإخوة أن نفصل في الفعل الثلاثي، سنتكلم الآن عن الفعل الثلاثي، ابن مالك تبعا له سيتكلم عن الفعل الثلاثي وسيحدد لكل فعل ولكل وزن من أوزان الثلاثي اسم الفاعل المقيس منه طبعا، وسيذكر في طي ذلك بعض الأوزان المسموعة، ثم ينتقل إلى المزيد ويبين أيضا اسم الفاعل منه ثم اسم المفعول، ثم يرجع لكي يبين اسم المفعول المصوغ قياسا أو سماعا من الثلاثي. هذا هو طريقة أو الشاكلة التي صاغ عليها هذا الباب رحمة الله عليه رحمة واسعة. لو أردنا أيها الإخوة أن نفصل في أنواع الثلاثي، طبعا نحن نعلم أن الثلاثية ثلاثة أليس كذلك إجمالا، فهناك فاعل مضموم العين، وهناك فاعل مكسور العين، وهناك فاعل مفتوح العين، لكن لو أردنا تفصيلها بالنظر إلى التعدي واللزوم فسنجد أنها خمسة، أنها خمسة. فعل مضموم العين ولا يكون إلا لازما، وأما فعل المفتوح وفعل المكسور فيكونان لازمين ويكونان متعديين، فهي خمسة إذن أليس كذلك. لماذا هذا التقسيم؟ لأن النظر في صياغة اسم الفاعل المقيس من الفعل بالنظر إلى كونه إضافة إلى حركة عينه ينظر فيه كذلك إلى قضية اللزوم والتعدي، ينظر إلى اللزوم والتعدي، إذن فهي خمسة. وسنتحدث إن شاء الله عن كل وزن على اعتباره فرعا أو على اعتباره يعني قسما مستقلا. يقول رحمة الله عليه: كوزن فاعل اسم فاعل جعل، كوزن فاعل اسم فاعل جعل من الثلاثي. بدأ على عادته فوضع القاعدة الأساس والأصل المعمول به في صياغة اسم الفاعل قياسا من الثلاثي. قال: اعلم بأن اسم الفاعل الأصل فيه أن يكون على وزن فاعل، اسم الفاعل الأصل فيه أن يكون على وزن فاعل. ضرب فهو ضارب، أكل فهو آكل، شرب فهو شارب، لكن ثمة مستثنيات. يعني عندنا خمسة أقسام، سيستثني قسمين اثنين وسيبقي على ثلاثة، بمعنى أنه لا يصاغ اسم الفاعل قياسا على وزن فاعل إلا من ثلاثة أوزان. وسيستثني لنا ماذا؟ سيستثني أيها الإخوة أولا فعل مضموم العين فله أقيسة خاصة، ثم سيستثني فاعل اللازم. فعل اللازم ماذا سيبقى إذن؟ أنا قلت هذه القاعدة، وهي أن صياغة اسم الفاعل على زينة فاعل الأصل أنها تشمل الجميع، ثم استثنينا وزنين اثنين وهما فعل مضموم العين وفعل مكسور العين اللازم. فما الذي بقي؟ بقي ثلاثة: فعل المتعدي وفعل بنوعه. بارك الله فيك. إذن بقي فعل لازما ومتعديا، فعل مفتوح العين لازما ومتعديا، وفعل مكسور العين المتعدي. هذا الذي عبر عنه بقوله كوزن فاعل اسم فاعل جعل. ما هو الاستثناء؟ قال: من الثلاث الذي ما وزنه فعل. أول استثناء هو شرط أن لا يكون، شرطه أن لا يكون على وزن فعل المضموم. لماذا يا ابن مالك؟ قال: لأن لفعل مضموم العين صياغة أخرى، لأن له أوزانا مقيسة في اسم فاعله أخرى. ما هي؟ قال: ومنه صيغة كسهل والظريف، وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعل إلى غير ذلك من الأوزان التي سنذكرها هنا. أيها الإخوة، قبل أن أفصل لكم حفظكم الله تعالى في هذه الأوزان المقيسة من جملة خمسة الأنواع، هناك قسمان رئيسان لابد من استحضارهما عند إرادة القياس في هذا الباب، وهو أن اسم الفاعل أيها الإخوة نوعان، اسم الفاعل نوعان بغض النظر عن كونه من فعل أو فعل أو فعل. إما أن يقصد باسم الفاعل بيان أن الصفة صفة لازمة، الصفة المدلول عليها، يعني هي صيغ قصد بها الدلالة على ثبوت الصفة ولزومها لصاحبها، وإما أن تكون صيغا لا على اللزوم والثبوت، وإنما صيغ قصد بها ماذا؟ الدلالة على حدوث الصفة وتجددها وعدم لزومها وثبوتها. واضح؟ حينما تأتي باسم فاعل هناك صيغة تدل على أن الصفة المحمولة فيه، أي التي يتناولها لفظه، يدل على أنها ثابتة في صاحبها الموصوفة به، وإما أن تكون هذه الصيغة دالة على أن الصفة ليست إلا طارئة عارضة وليست لازمة ثابتة. مفهوم؟ وعليه فقد انتظم درسنا قسمين أو شقين رئيسين: صيغ كما بين يعني أمام أعينكم، صيغ قصد بها قيام الصفة بالموصوف على سبيل الثبوت والدوام واللزوم، وصيغ قصد بها حدوث الصفة وتجددها وعدم ثبوتها ولزومها. واضح إن شاء الله؟ ثم بعد ذلك نرجع إلى هذه الأوزان. عرفنا إذن أن القاعدة الأصلية في اسم الفاعل المصوغ من الثلاثي أن يكون على وزن فاعل، ثم استثنينا وزنين. الوزن الأول هو فعل المضموم، ما قياس اسم الفاعل منه؟ نحن الآن نتحدث في ماذا؟ في أي نتحدث في القسم الأول الآن، في الصيغ التي قصد بها ماذا؟ الثبوت، بارك الله فيكم. طيب، اسم الفاعل المصوغ قياسا من فعل عبر عنه بقوله ومنه صيغة كسهل والظريف. صيغة اسم الفاعل المقيس من فعل على أحد وزنين اثنين، مثل سهل، تقول سهل فهو سهل، وصعب فهو صعب. سهل فهو سهل على وزن فعل طبعا، وهو لازم ولا يكون إلا لازما، وصعب فهو صعب، أو على وزن ظريف، تقول ظرف فهو ظريف، وشرف فهو شريف، وكبر فهو كبير، وصغر فهو صغير، وقس على ذلك كل فعل على زينة فعل. إذن فالأصل المقيس هذان الوزنان لكثرة ورودهما حتى لا يكادن يتخلفان، جعل مقيسين في اسم الفاعل المصوغ من فعل مضموم العين. انظروا إلى عبارة ابن مالك، انظروا إلى عبارة ابن مالك رحمة الله عليه حين قال وقد يكون كذا. عبارته وقد يكون أي انتقال من القياس إلى السماع. الآن يقول ذكرت لك القياس، وهو أن يأتي على وزن سهل فهو سهل، وصعب فهو صعب، أو أن يكون على وزن فعيل مثل شرف فهو شريف، وظرف فهو ظريف. قال وقد يكون اسم الفاعل سماعا لا قياسا على أوزان أخرى. ما هي هذه الأوزان؟ قال وقد يكون على وزن أفعل، على وزن أفعل مثل حمق فهو أحمق، ورعن فهو أرعن، وهما بمعنى ووزن، وهما متوافقان معنى ومبنى. نعم. طيب، ثم قال بعد ذلك، إذا قال وقد يكون أفعل أو فعالا على وزن فعال. هذه الآن مصادر أسماء فاعلين، ماذا هذه؟ مقيسة ولا مسموعة يا إخوان؟ مسموعة. تقول حصنت المرأة فهي حصان، بمعنى استعفت، حصنت فهي حصان، وجبن فلان فهو جبان. إذن هذا الوزن من فعل ليس قياسا، حتى تكون على علم وذكر، ليس قياسا وإنما هو وزن سماعي. إذن الأول هو أفعل كحمق فهو أحمق، ورعن فهو أرعن، والثاني على وزن فعال مثل حصنت فهي حصان، ورزنت فهي رزان، ومنه قول سيدنا حسان في عائشة أم المؤمنين حصان رزان ما تزن بريبة، حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، رضي الله عنه أجمعين. ومنه أيضا فعلا، قال وقد يكون أفعل أو فعالا أو فعلا على وزن فعلا مثل حسن فهو حسن، وبطل فلان فهو بطل. ومن الأخطاء التي يقولها الناس يقول بطل هذا الأمر ويريد بطلانه. إذا أردت البطلان فقل بطل بفتح الطاء، وإذا أردت البطولة فقل باطولة، باطولة فلان مثل شجعة، فهذه أيضا من قبيل السجايا أو ما قارب ذلك. نعم، بضم عينه. البطولة فهو بطل، تقول باطولة بطل فلان أي أصبح بطلا، أصبح بطلا، مثل فقها وشجعة وحسنة كما قلنا لما دل على سجية أو ما قارب ذلك. طيب، إذن الوزن الأخير الذي ذكرناه هو وزن فاعلين محركة، فاعلين مثل حسن فهو حسن، وبطل فهو بطل. قال وكالفرات، وكالفرات أي ما جاء على وزن فرات، فروت الماء أي حلا، فهو فرات أي حلو. فروت الماء ماء فرات أي ماء حلو، وعكسه ماء زعاق، تقول زعق الماء فهو زعاق أي مر، أي مر، فهما ضدان، يعني ضدان في المعنى وإن كان متوافقين في الصياغة. كذلك شجع فلان فهو شجاع، مثل بطل فهو بطل، كذلك شجع فهو شجاع على وزن فعال. قال وعفر، يأتي اسم الفاعل سماعا من فعل المضموم على وزن فعل. عفر، تقول عافر فلان فهو عفر، أو فهو عفريت أي داهية ماكر، أي داهية ماكر، وتقول العرب فلان عفريت نفريت إتباعا، إتباعا. تعرفون الإتباع باب واسع عند العرب، أحيانا لا يقصدون بالكلمة الثانية إلا مجرد التأكيد، قد لا يكون لها معنى، كما يقال فلان حسن بسن، وعفريت نفريت، وشيطان ليطان، وحياك وبياك، وحياك وبياك. طبعا هذه كلمة بياك منهم من قال بأنها إتباع، والكلام يجر بعضه بعضا، منهم من قال بأن إتباع ليس لها معنى مستقل إلا التأكيد، إلا التأكيد، ومنهم من قال بل لها معنى، بل لها معنى. طيب إذا سألتكم ما معنى حياك؟ نحن كلنا نقول حياك أو بياك، حياكم الله، ها؟ لا، ليس معنى أقبل أبدا، جعلك الله حيا، هل من فتوى أخرى؟ ما معنى حياك؟ نعم، إيه، ما هي التحية؟ حياك من التحية، نعم سليم، لكن ما هي التحية قبل أن تصبح سلاما؟ يعني أصبحت التحية للسلام، لكن ما معنى التحية في العربية؟ حينما تقول لإنسان حياك، نعم الشيخ أنس أنت تحوم حول الحما توشك أن تقع فيه. حياك التحية الملك، حينما تقول إنسان حياك الله أي ملكك الله، لأن الملك غاية ما يطلبه أهل الدنيا، ليس هناك شيء فوق الملك، أليس كذلك؟ فكأنك ترجو لهذا المحيا، ترجو له أعظم شيء يعطى في هذه الدنيا، فتقول حياك أي ملكك الله. ومنه التحيات لله في قول المتشهد، أي كل ملك فهو لله، التحيات لله أي كل ملك فهو لله. ثم الكلمة الثانية وهي بياك، قيل إتباع كحسن بسن وعفريت نفريت وشيطان ليطان، وقيل بل لها معنى بمعنى ألزم، كما في قول الشاعر باتت تبيا حوضها تبيا، أي تلازم حوضها، فيصبح المعنى كيف؟ أي ملكك الله وألزمك الملك، ملكك الله وألزمك الملك. شفت هذه الكلمة التي نستعملها وربما لا نعرف معناها يعني. نعم، حياكم الله جميعا. تحي ملك، ملك، وإذا كانت نيتك في الآخرة فذلك، لكن مقصود التحية هو هذا، لأنها قديمة حتى في الجاهلية يعني قبل أن يأتي الإسلام. من أين خرجنا إلى هذا أيها الإخوة؟ قلنا نعم، وكالفرات وعفرين، عفرين. إذن وكذلك منه بدع، تقول بادع الأمر فهو بدع، أي غاية فيما يوصف به، أو البدع الحادث على غير مثال سابق. قال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل، أي أنني لست أول رسول، بل قد تقدمتني أنبياء ورسل من قبلي جاءوا برسالات من عند ربهم. وكذلك حرم، حرم الأمر فهو حرم بمعنى حرام، وبه قرأ شعبة وحرم على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، قرأ الجمهور وحرام وقرأ هو وحرم، لأن الحرم بمعنى الحرام، سبحان الله، مثل الحل والحلال، انظروا يعني متوازنة في أوزانها، حرم كحل وحرام كحلال. يقول الحسن بن الزين في بعض أنظامه الجامعة حرم كحل وحرام كحلال، ضدان مثلان وذا أمر محال، كالخب والبر وكالخب وبر، وحر آتيا وماضيا كقر، يثلثان آتيا وينكسر، مضي كل وانفتاحه شهر. تجدون الفعلين أو الكلمتين متضادتين في المعنى لكنهما متلازمتان في الصياغة، سبحان الله. وهذا من حسن ذوق العرب، أنهم يلحقون الشيء بالشيء لعلاقة موافقة أو مضادة، كما سيأتي معنا إن شاء الله في هذا الباب، أنه ربما ألحقت صيغة بصيغة أخرى لمناسبة بينهما، والمناسبة قد تكون ماذا؟ قد تكون موافقة أو قد تكون مضادة. وهذا باب واسع، باب واسع في العربية، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لجماعة من النساء قال ارجعن مأزورات لا مأجورات. نحن نعرف الوزر، أليس كذلك؟ ليس الإزر، فالأصل أن يقال موزورات. فقال عليه الصلاة والسلام إتباعا للأجر قال مأزورات لا مأجورات، فهذا إتباع لأنه يستعذب في النطق. وباب الإتباع واسع جدا، باب الإتباع سيكون في اللفظة الواحدة ويكون بين ألفاظ متعددة. على كل حال نرجع إلى ما نحن بصدد الحديث عنه. إذن الوزن الآخر الحصور، تقول حصر فلان فهو حصور، أي لا رغبة له فيهن، لا رغبة له في إتيان النساء، أو الحصور الممتنع عن الرذائل وسفاسف الأمور. ومنه قوله تبارك وتعالى في وصف يحيى عليه السلام وسيدا وحصورا، نعم سيدا وحصورا، سيدا وحصورا، أي متنزها عن الرذائل والسفاسف. وكذلك الحصور من معانيها الناقة التي لا تخرج اللبن إلا بمقدار، أي ضيقة الإحليل، تسمى الحصور وتسمى العزوز، وفي المثل الذي يضرب للبخيل إذا كان موسرا غنيا لكنه لا يخرج إلا بمقدار، يقال فلان عنز عزوز لها در جم، فلان عنز عزوز، أي أنها لا تخرج إلا أي ضيقة الإحليل، لها در جمع مع امتلائها ما شاء الله، لكنها ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. طيب والحصور وغمر كذلك من الأوزان فعل، فعل تقول غمر فلان فهو غمر، والغمر هو الذي لا تجربة له في الأمور، يعني مثل المغفل مثلا أو الذي ليست عنده تجربة في شؤون الحياة، فتقول فلان غمر أي أنه لم يجرب الأمور وتحديات الحياة وليست له خبرة في الأمور. غمر وقد يثلث فيقال غمر وغمر وغمر، لكن الأفصح فيه الضم. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الفتح له معنى آخر والكسر له معنى ثالث. الغمر هو الماء الغزير أو المطر الغزير، والغمر هو الحقد الذي يستكن في الصدور، أما الغمر فهو هذا الذي بين أيدينا أي المقصود به الرجل الذي لا تجربة له في الأمور. يقول عبد العزيز الديريني رحمة الله عليه في نظمه لمثلثة قطرب، يقول الغمر ماء غزرا، والغمر حقد سترا، والغمر ذو جهل سرى فيه ولم يجرب، يعني سرى فيه الجهل ولم يجرب الأمور، فهو إذن غمر يغمر فهو غمر. طيب بعد ذلك منه كذلك عاقر وزن فاعل. أين مر بكم وزن فاعل؟ أين مر بنا وزن فاعل؟ هو المقيس في الأقسام الأولى، ليس كذلك؟ في الثلاثة التي يفعل لازما ومتعديا وفعل متعديا، يعني أنه ثمة مقيس وهو هنا سماعي. مجيء اسم الفاعل على وزن فاعل من فعل مضموم العين هذا سماع وليس قياسا. تقول عاقرت المرأة، عقرت فهي عاقر بمعنى عقمت، قلت عقمت بالبناء المجهول لأنه أو للمفعول، هذا هو الأفصح فيه. طيب يقول ابن مرحل رحمة الله عليه وعقمت هند إذا لم تحملي وهي عقيم، ومن العقر قلي قد عقرت تعقر فهي عاقر، والوصف منه للرجال نادر، وهذه مبنية للفاعل أدخلها في الباب للتشاكل. إذن فتقول عقرت المرأة فهي عاقر أي أنها لا تلد، حرمت نعمة الولد. جنوب من الأوزان أيضا، تقول جنوب فلان أصابته جنابة فهو جنوب، فهو جنوب، ويستوي فيه المفرد والجمع، تقول هو جنوب وهم جنوب، وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ذلكم أيها الإخوة الأفاضل أن بعض المفردات العربية يتوحد لفظها ويتعدد إطلاقها، تكون مطلق يعني يصح إطلاقها على الواحد وعلى الجمع، مثل كلمة جنوب تقول رجل جنوب وقوم جنوب. ومنه في القرآن الكريم كلمات مثل الضيف، الضيف على الواحد والجمع، إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون. كذلك الملك يطلق على الواحد ويطلق على الجمع، لكنها وردت في القرآن ماذا؟ بصيغة أو أنزل معه ملك أطلقت على الواحد. من هذه الألفاظ أيضا الفلك، الفلك كلمة الفلك تطلق على السفينة الواحدة وتطلق على السفن المجموعة. لم تسمعوا إلى قول الله عز وجل في الفلك المشحون، هذا واحد ولا جمع؟ هذا واحد ولا جمع؟ في الفلك المشحون واحد، ليس كذلك؟ طيب وقول الله تبارك وتعالى والفلك التي تجري في البحر، هذا جمع، هذا جمع. كذلك العدو، تقول فلان عدو، وإنها وكذلك جماعة يعني بعضكم لبعض عدو، هذه جماعة، فهذه ألفاظ تستخدم. لكن سبحان الله كلمة الفلك في القرآن استخدمت مفردة وجمعا. كلمة الضيف، ركزوا معي، هذه من لغات القرآن، كلمة الضيف وكلمة العدو وكلمة الجنوب استخدمت في القرآن مجموعة فقط، وكلمة الملك استخدمت مفردة. يقول بعض النظام وكلمة بجمع نوب واحد تفي وفي القرآن خير شاهدي، كالفلك المشحون والفلك التي فهي على فرد وجمع دلتي، ومثلها الجنوب والعدو والضيف والملك يا عفو، وهي عدا الأخير أي الذي هو الملك، وهي عدا الأخير في الكتاب آتت بجمع يا أولي الألباب. هنا يقول ومشبه ثمل، حتى نختم هذا البيت نقف عليه، ومشبه ثمل كذلك ما كان على وزن فعل فهو فعيل، فهو فاعل، مثل سمج فلان فهو سمج، وبهج فلان فهو بهج. نتوقف أيها الإخوة عند هذا القدر، ونسترسل إن شاء الله ما تبقى من أبنية أسماء الفاعل المفعولين بعد صلاة المغرب، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.